بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء والذي قد بدأته في سلسلة فقهية حول أحكام السجود بشكل عام. وفي هذا اللقاء إن شاء الله الثالث أبدأ بذكر بعض المسائل وما تيسر بعون الله تعالى، فأسأل الله أن يعلمني ما جهلت، وأن يذكرني ما نسيت، وأن يفتح علي ما لم أعلم، وأن يرزقكم حسن الاستماع والإنصات والفهم والفقه في الدين. المسألة الأولى في هذا اللقاء تبدأ إن شاء الله بمسألة التكبير للسجود. المراد هنا يعني معروف أن الصلاة لها تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها ولا تنعقد، ولا بد من الأتيان بها. نوع آخر من التكبير تكبيرات الانتقال، عندما ينتقل الإنسان من ركن إلى ركن أو من ركن إلى واجب، فليس في الصلاة موضع سكوت، فهناك التكبير إلا الرفع من الركوع فيه التسميع وهو سمع الله لمن حمده، وفي الباقي أثر التكبير الله أكبر ثم يركع والله أكبر ثم يسجد، إلا في ختام الصلاة فهناك التسليم عن اليمين وعن الشمال. فهذه التكبيرات التي تكون بين الأركان أو بين الواجبات سوى تكبيرة الإحرام التي هي ركن، هذه اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أم أنها سنة. القول الصحيح أنها واجبة من واجبات الصلاة، يعني بمعنى أن المصلي لا بد أن يأتي بالتكبير في أثناء الانتقال من ركن إلى ركن أو من ركن إلى ركوع أو نحو ذلك. وقد دلت الأدلة على وجوب تكبيرات الانتقال، ومعنى أنها واجبة أي لا بد أن يأتي بها المصلي، ولا يجوز له أن يتركها عمدا، فإن تركها سهوا حينئذ يجبر ذلك بسجود السهو وإن شاء الله تصح صلاته، لكن لا يتعمد ترك الواجب في الصلاة، هذا المراد بالواجبات في الصلاة. وهناك أدلة دلت على وجوب تكبيرات الانتقال. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الأمر أمر منه عليه الصلاة والسلام، صلوا، فصلوا فعل أمر يأمر به المصلين أن يصلوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بوحي من ربه، ولذلك في الصلاة التي هي شأنها عظيم فرضت ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، وكذلك أيضا أتى جبريل بنفسه عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة ويريه كيف يصلي. هذا كل دليل على أهمية الصلاة ومكانة الصلاة. لاحظوا كيف أن ينزل جبريل ويري النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويريه أوقات الصلاة وتفرض من فوق سبع سماوات في ليلة الإسراء، يعني هذا دلالة على عظمة الصلاة ومكانة الصلاة وقيمة الصلاة. الدليل أيضا على وجوب تكبيرات الانتقال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. كل هذه الأدلة كذلك من الأدلة على الوجوب. أيضا حديث عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر، وأيضا عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، يعني علي رضي الله عنه، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين رضي الله عنه فقال: قد ذكرني هذا، يعني علي رضي الله عنه، قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. أو قال ابن مسعود: لقد صلى بنا، أي صلى علي رضي الله عنه بنا، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان الصحابة يتتبعون صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون صلاته ويهتدون بهديه. فمن صلى من الصحابة كان يكبر تكبيرات الانتقال، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي. المسألة الثانية في هذا اللقاء رفع اليدين عند إرادة السجود. الآن رفع اليدين عندما يكبر الإنسان لتكبيرة الإحرام التي تنعقد بها الصلاة واضح، الأدلة فيه واضحة، أن يرفع يديه ويكبر ويقول الله أكبر فيدخل في الصلاة. كذلك الأدلة واضحة عند الركوع، يرفع يده قبل أن يركع يقول الله أكبر. كذلك الأدلة واضحة عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فيرفع يديه حذو أذنيه أو منكبيه. كذلك عندما يقوم من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان، إذا قام وقف قال الله أكبر رفع يديه. لكن هل يكبر عندما يريد أن يهوي إلى السجود أو عندما يرفع رأسه من السجود؟ هل أيضا هنا ترفع اليدين أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يرى أنه لا يشرع الرفع عند إرادة السجود، ومنهم من يقول يجوز الرفع عند التكبير للسجود. وسبب اختلاف العلماء هنا والفقهاء رحمهم الله ورضي عنهم اختلاف الأدلة، خاصة ما ورد عن ابن عمر أنه تارة كان يرفع وتارة كان لا يرفع، فثبت عنه أنه رفع في السجود أو حكى ذلك. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد، وتارة أنه رضي الله عنه كان لا يفعل ذلك في سجوده، كان لا يفعل ذلك في سجوده. في أحاديث أيضا ثبتت عنه أن يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهناك أدلة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند السجود، إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ثم إذا أراد أن يسجد قال الله أكبر أيضا رفع يديه. من ذلك حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلاة في صلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا سجد وإذا رفع من السجود حتى حاذى بهما فروع أذنيه. هذا الحديث في سنن النسائي وفي غيره من دواوين السنة، الحديث صحيح طبعا، صححه بعض أهل العلم بل قالوا على شرط مسلم ولا إشكال في صحته. الآن مالك بن الحويرث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا سجد، وكذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وحديث أبي هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام، وحين يركع وحين يسجد. هذه الأدلة في الحقيقة ليست اختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع، بمعنى أنه الذين رووا من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه فعلا رأوه كذلك، والذين رأوه يرفع يديه عند السجود فعلا حقيقة رأوه أنه يرفع يديه عند السجود. فمثل هذه الحالة لا يهمل دليل ويعمل بدليل، بل يعمل بالأدلة جميعا، لأن الجمع ممكن، لأن الجمع ممكن. والقاعدة الفقهية في مثل هذه المسألة أن الإعمال أولى من الإهمال، أي إعمال جميع النصوص ما أمكن أولى من إهمال بعضها والعمل ببعضها. إذن هنا كيف نجمع؟ نجمع بأن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع يديه إذا أراد السجود وإذا رفع من السجود، ولكن يظهر أنه لم يكن يفعل ذلك كثيرا، ليس كما كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول الذي اشتهر بشكل أكبر. ولكن أيضا إذا صحت الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع أحيانا عند إرادة السجود أو الرفع من السجود، دل على أن ذلك مشروع، وأن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ومن ثم من صلى فليرفع يديه أحيانا عند إرادة السجود وعند الرفع من السجود، وليترك ذلك أحيانا ليصيب بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون جمعنا بين الأدلة وعملنا بها جميعا ولم نهجرها ونعمل ببعضها، لأن كل ذلك حق إذا ثبت، كل ذلك من السنة، كل ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في هذا اللقاء السجود على الأعضاء السبعة أو على الأعظم السبعة. الأعظم السبعة أو الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي، النبي صلى الله عليه وسلم حددها، بل أمر بها أمرا واضحا شرعيا، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، أطراف القدمين. فهذه سبعة أعضاء أو سبعة أعظم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أسجد، أي أمرني ربي أن أسجد، والأمر هنا يفيد الوجوب. وليس هناك إشكال بين الفقهاء على وجوب السجود على الجبهة، هذا لا إشكال فيه عند فقهاء المذاهب، فالوجوب السجود على الجبهة واجب عندهم. لكنهم اختلفوا في حكم السجود على باقي الأعضاء، هل يجب أم لا؟ صحيح أنه يجب، أن السجود على باقي الأعضاء واجب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم أو قال الفقهاء من يرون هذا القول أنه إذا ترك عضوا لم يسجد عليه لم تصح صلاته، لو سجد على يديه وجبهته وأنفه وركبتيه ورفع قدميه من الخلف لم تصح صلاته، أو لم يمكن جبهته لم تصح، لوجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي دل عليه الدليل بوضوح، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار أيضا بيده إلى أنفه، هذان اثنان، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الجبهة والأنف واحد عضو، وعلى اليدين وعلى الركبتين أطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن اليدين، يعني هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. فليضع يديه أمر، أمر واضح، اللام هذه لام الأمر، فليضع يديه، الأمر الصريح بالسجود على اليدين، والأمر يفيد الوجوب إذا لم يصرف صارف إلى الند ولا صارف له. فالذي يظهر أن يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة، هذا هو الصحيح وهذا هو الذي ينبغي العمل به. وهنا أنبه على أمر مهم ومهم جدا، وهو أن بعض الناس إذا سجد مع الأسف في السجود يقع في خطأ قاتل، وهو أنه يرفع قدميه من الخلف أو يرفع إحدى قدميه، فتجد مثلا وهو ساجد قدماه من الخلف لا تلامسان الأرض، أو إحدى قدميه مرفوعة والأخرى على الأرض، أو يضع القدمين على بعض بحيث يكون مثل علامة الضرب، فإحدى القدمين تكون لامست الأرض والثانية مستندة إلى الأخرى مرتفعة، فمثل هذا لا تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوضوح: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار أيضا إلى أنفه واليدين والركبتين والقدمين، مؤخرة القدمين، بمعنى أن يمكن أصابع القدمين من الأرض بشكل جيد، وبحيث يكون تكون الأصابع باتجاه القبلة، باتجاه القبلة. بعض الناس يمكن بعض الأصابع، الأصبع الكبير في القدم يلامس الأرض، لا ترى من رجليه أو قدميه في المؤخرة إلا أصبعين الكبيرين في القدم على الأرض، وباقي الأصابع مرتفعة. هذا أيضا خطأ آخر ينبغي أن ننتبه له، يجب تمكين القدمين في الخلف نحو في الأرض ونحو القبلة، بحيث تلامس القدمان الأرض بشكل جيد وبقوة، ويتمكن المصلي من السجود على الجبهة والأنف واليدين يعني الكفين والركبتين وعلى القدمين في المؤخرة، بأن تلامس جميع الأصابع القدمين. هذا لا بد أيضا من أن ننتبه له، فأرجو من الأخوة أن ينتبهوا إلى هذه الأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلان الصلاة، وهي أن القدمين في المؤخرة لا تلامس الأرض لا الأصابع، وأحيانا يرفع الأخ الإنسان المصلي يرفع المصلي قدما واحدة ويمكن الأخرى، أو يرفع القدمين معا وهذه طامة أخرى، فلا بد من التنبه ولا بد من الانتباه لهذا الخطأ الذي يعني يكثر مع الأسف من المصلين كسلا وتكاسلا. المسألة
أحيانا شيخ قد يفرش ظاهر قدميه
خطأ،
يوجه أصابع إلى الخلف.
أحسنت. نعم، هذا خطأ آخر أيضا ينبغي التنبه له، وهو أن لا تفرش ظاهر القدمين على الأرض، بل الأصابع على الأرض وباتجاه القبلة، تكون الأصابع باتجاه القبلة، فتلاحظون كل المصلي باتجاه القبلة، أصابع قدميه وأصابع يديه ورأسه وجبهته كله باتجاه القبلة، مصليا خاضعا لله سبحانه وتعالى.
طيب شيخ، قبل ما ننتقل لمسألة أخرى، هنا تأتي قضية وهي فيما لو كان المصلي يلبس عمامة،
هذا ستأتي. نعم. وهي مسألة السجود على الحائل.
أي نعم. طيب إذا نرجعها إلى
المسألة القادمة. نعم
إن شاء الله،
إن شاء الله وسأفصل فيها إن شاء الله. المسألة الرابعة: دخول الأنف ضمن الأعضاء السبعة في هذه المسألة، وهل يجب السجود على الأنف أم يكفي السجود على الجبهة فقط؟ فهذه النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الأعظم السبعة أو الأعضاء السبعة في السجود أشار إلى الأنف على أنه مع الجبهة عضو واحد، يعني لما قال أمرت أن أسجد على سبعة الجبهة وأشار إلى أنفه، قال الجبهة وأشار إلى أنفه، فدل على أن الجبهة والأنف عضو واحد ينبغي السجود عليهما، حتى وضع يديه على جبهته وأنفه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. بهذا يتبين لنا جليا وبجلاء أن الأنف من ضمن أعضاء السجود، حيث أن الأنف مع الجبهة عضو واحد لا بد من أن يتمكن من السجود. الآن هذا هو القول الصحيح، هذا أن السجود على الأنف واجب كالسجود على الجبهة.
نعم.
لا نكتفي بالسجود على الجبهة ونرفع الأنف عن الأرض، بل لا بد أيضا من أن نمكن الأنف كذلك من الأرض كما نمكن الجبهة. وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على الأنف، لما قال أمرت أسجد على 7 أعظم الجبهة كذلك الأشار إلى أنفه، يريد عليه الصلاة والسلام بهذه الإشارة الواضحة أن الجبهة والأنف عضو واحد ولا بد من السجود عليهما. الدليل الثاني كذلك من الأدلة على وجوب تمكين الأنف من الأرض، حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف، وقال: قد رأيت، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاعتكاف: قد رأيت هذه الليلة ثم نسيتها، يعني ليلة القدر، وقد رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، يعني أرنبة الأنف اللي هي طرف الأنف. أيضا أن حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. الشاهد من الحديث أن الأنف لو لم يجب أن يسجد عليه المصلي لما لطخه النبي صلى الله عليه وسلم بالطين، فلما مكن جبهته ومكن أنفه من الأرض وحتى اتسخ أنفه عليه الصلاة والسلام بالطين وأثر فيه، دل على وجوب السجود عليه، إذ لو لم يكن واجبا لصان أنفه عن أن يتلوث بالطين اللي هو من أثر المطر تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأدلة تدل بوضوح الحمد لله وبجلاء على أن السجود على الأنف واجب كما هو الحال السجود على الجبهة، والله تعالى أعلم.